الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا المجلس سنتعاطى أحكام متعلقة أو حكما متعلق باللسان وبيان خطر هذا الأمر وأنه من كبائر الذنوب. سبحان الله، ما أسرع حركة اللسان وما أعظم أثرها في آخرة عباد الرحمن. قال النبي كما هو سيد أحمد: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على حصائد على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا إله إلا الله، يعني لا شيء من الأسباب يدخل الناس النار مثل اللسان، فسيدخل بسبب اللسان كثير من أولاد آدم، كثير من أولاد آدم سيدخلون النار بسبب حركة اللسان هذه وولوغهم بها في الآثام. يعني كم نقول دخل النار بسبب اللسان؟ 90%، 80%، الله أعلم، بس كثير كان بسبب اللسان. ألم يقل النبي: ورب كلمة يتكلم بها العبد، كما خرج بعض الرسل في المجلس لا يلقيها بعد، خاصة ما أكره ما يكرهه الله من عبده يتكلم عليه بغير علم، ليسلك أمر خاص به، ليسلك برجل يحبه ما ودي يفشله، قال إن شاء الله يجوز ويداريه. أشياء كثير، فتنة مال من أجل يتكسب حرام، يسلك أنه إن شاء الله العلماء اختلفوا ويجوز إن شاء الله. هذه الفتنة العظيمة، الكلام على الله بغير علم، سنفرد لها كلاما إن شاء الله لعله المجلس القادم. ولذلك النبي قال فيما يتعلق باللسان: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا إله إلا الله. وتذكرون ذاك الذي قال لصاحبه: والله لن يغفر الله لك، كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أحبط الله عمله كله وغفر لفلان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمر مؤلم هذا اللسان، قد يورث أمر مؤلم في الآخرة وعقوبات في الدنيا. بكل مقالة تلزم عقوبة، ليه يتوفى هو في عقوبة؟ لا عقوبة، كل مقالة في مجلس سخط الله عليه بها فنقله من عقوبة العقوبة حتى توفي. ايش الحل؟ يضبط المسلم لسانه ويعرف، فيكون عاقل يعقل عواقبه، ويجلس مع من يعود على الكلام الطيب، لأنه لو جلس مع السفهاء فاعتاد الكلام السيء والكلام غير علم والكلام في عورات الناس صار مثله مرة عديدة. إذا يجلس مع أهل الضبط الإنسان، يجلس معهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يريد الوجه مع من يذكر الله، مع من يذاكر العلم، مع من أكثر كلامه في أمر الآخرة، كما كان الإمام أحمد: يذكرون ما يذكرون وهو كالمعرض، فإذا تكلموا بالعلم أقبل عليهم وشرف لسانه بالكلام بالعلم. الله يرضى عنه الإمام أحمد، حتى اعتاد الإمام أحمد الكلام بالخير كما قال قل خيرا الأصل قول أو اصمت، مع اجتناب فتنة القول، القول له فتنة أيضا كما أشار ذلك الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. رب كلمة يلقيها العبد لا يلقي لها بال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، سيما وأن الأمة مأخوذة بمناطقها. يمر على صاحبه يجد أن يتوظف في وظيفة ب5000 أو 4000، ويشوف مكتبه ضعيف وحاله، قال والله، يحدث صاحبه خارج من عنده يقول والله أعطوني 1,000,000 ما توظف زي هذه الوظيفة، سمعها الله الكلمة وتدور عليه الأحوال ويضطر لنفس الوظيفة وأردأ منها. الأمة مأخوذة بإيش؟ ما أعطيقها برسالة، والله أعطوني 1,000,000 ما توظف، مش قاعد في هذا، قاعد في زريبة، سبحان الله، هذه قسمته، ليش تسخر بأخيك وليش تستخف وتقول أنا لو فعلوا بما ها الآن فعلوا بك رضيت، ليش يقول ما لقيت غيرها؟ طيب أخوك ما لقيت غيرها، أراك الله بلسانك. أحذر، فإن الأمة مأخوذة بإيش؟ بمناطقها، كما ذكر ابن كثير هذا عند التعليق على قول فرعون لما رأت آسيا موسى وكشفت التابوت ورأى وجهه يتهلل بالنبوة، أخذته ضمته قالت قرة عين لي ولك، فقال فرعون أما أنا ما حازت لي، فأغرق فرعون بهذا الغلام، وبني لآسيا بيت في الجنة تمناه كل مرأة مسلم تتمنى مثل بيت آسيا، لا إله إلا الله، رب ابن لي عندك بيتا وبنى لها بيت في الجنة. الأمة مأخوذة إيش؟ بمناطقها. وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ طيب، هذه الجريمة اللسانية المتعلقة باللسان كم هتكت من عرض، كم فرقت، كم أفسدت؟ كم للجار بين الناس أذهبت وفرقت؟ إنها جريمة الغيبة والنميمة، ترى بينهما علاقة، الغيبة والنميمة، انتبه الآن. فلنبدأ بالأولى وبيان النشأة الأولى، وبيان أن الغيبة من كبائر الذنوب. ما الدليل؟ قال ابن عباس الكبيرة ما توعد عليها بنار أو لعنة أو حد، أو كما ذكر ابن تيمية رضي الله عنه. والغيبة توعد عليها بإيش؟ بالعذاب، والعذاب الشديد، مو بأي عذاب، الغيبة توعد عليها بالعذاب. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة عرج بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يمخسون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يغتابون إخوانهم يقعون في أغراضهم، فيدخل في الغيبة حينئذ لو اغتبت أخاك الشقيق جارك أباك أمك، انتبه، تقول أم عفوا أنا بتسامحني إن شاء الله، لا، يدخل في ذنب الغيبة هؤلاء كلهم، أو الجار أو الصاحب بالجنب، وكل ما كان الشخص ذو شان ومكان كانت غيبته أشد كما سيأتي. فالصاحب بالجنب لو زميلك بالعمل مثلا، لأنه قالوا المفسرون صاحب الجنب وصاحب الصنعة أعظم من غيبة أجنبي. زميلك بالعمل كل يوم تداوم معاه وتروح معاه وتجلس معاه وصار صاحب لك في العمل، نعم، فغيبته أشد من الأجنبي. نعم، غيبته أشد من الأجنبي. وغيبة جارك أشد ممن هو دونه. فكل ما كان الشخص ذو مكان عندك شرعا أو جاها شرعيا كانت غيبته أشد وأشد بحسبه. نسأل الله العافية. وفي الحديث الذي يدل أنها قد تجري الغيبة على ألسن أفاضل الناس هو لا يشعر، هذا فيه تحذير، هذا فيه تحذير شديد، ما رواه البخاري أو ما خرجه بعض السنن أن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت ضرتها، ذكرت أحد ضرائرها، قالت حسبك من فلانة، قيل صفية، وأشارت بيدها، قيل فيها قصر. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزيت بماء البحر، ليس البحر الأحمر اللي جنب المدينة، أقرب بحر من الرسول وقتها وش كان؟ البحر اللي من جهة المدينة إلى أن تذهب لينبع، يعني البحر، أي نعم، الأحمر، لا كل بحار الأرض كما قال ابن حجر. شوف كيف، مع أنها صالحة عائشة وأفضل النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على صاحب الطعام، مع ذلك لقد وازنت الكلمة اللي قلتيها في الإثم ما لو خلطت محيطات البحر الهندي الهادي الأطلسي، أفسدت المياه كلها. أمر خطير ولا يا أخوان؟ صادر من امرأة صالحة، مع ذلك ما يشفع لها صلاحها أن يقول النبي في الكلمة خرجت منها أنها تفسد كل محيطات العالم. ليس هذا القلزم البحر الأحمر اللي بجانب المدينة يقصد النبي، هو أقرب بحر مذكور في الذهن منك، لا، كل مياه البحر كما قال ابن حجر، ماء البحر مفرد مضاف، كل مياه البحر، كل المحيطات. وحينئذ نبه الله عباده على هذه الجريمة اللسانية في سورة الحجرات، فقال هو رب الأرض والسماوات ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال الحافظ ابن كثير وسيمر معكم التفسير، وأبشر إخواننا من رواد درس الجمعة أننا وصلنا في تفسير كثير المنتصف، استمر عليكم منتصف الآخر ما بقي، فأحثكم إخواننا على اهتمام درس الفجر، فإن في تفسير ابن كثير علم غزير جدا غزير، فاقرأوا هذا التفسير معنا كل يوم بعد الفجر. وقد انتهينا من نصف القرآن لله الحمد، ختمنا سورة النحل وبدأنا في الإسراء، فاحضر معنا كل يوم واجتهد، فننتهي نحو الساعة السادسة والربع، في مجال عندك سبحان الله، لا تخلي الشيطان يلعب عليك. طيب، أيحب أن يأكل لحم أخيه أحدكم لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أنتم تكرهون أن تأكلوا لحم إخوانكم طبعا، صحيح طبعا، بمعنى بينما الناس يسولفون في الوليمة وانتظرون هالذبيح، لا إله إلا الله، تصوير فقط، تمثيل، تقريب، ضرب مثال، هو وقت ما جاء الغداء والنفس تحب الطعام الطيب وتحب الإكرام به، فتح غطاء الصحن وإذا بملامح أخيك تعرفه قد طبخ، فلان كلوا منه. أول ما ينتابك هو رفع صوتك بأعلى ما يكون بكلمة إيش هذا، خاف الله، وتقوم من الماز تروح وتجيب الشرط وتجيب وتنسى زميلك هذا. نقول المجرم الفاعل يبين نأكل منه لحم أخينا بعد أن قتله وطبخه إلى آخر. لا شك أننا طبعا نكره أكل لحوم البشر، فكيف لو كان هذا المأكول أخ لنا؟ تنفر النفس. فانظر كيف بلاغة القرآن، لذلك لا يشك أحد أنه كلام الله، ما يحسط أحد يأتي بمثل هذا إلا أن يكون الرب الأعلى الذي خلق فسوى. القرآن كلام الله غير مخلوق بالإجماع، صدر أو نزل من لدن عليم حكيم خبير. فإذا كنت تكره أن تأكل من لحم أخيك طبعا فتنفر منه، تكره ذلك شرعا مثله، انفر من أن يغتاب أخوك، وانظر في الذي يغتاب أخوك انظر له نظرة، انفر من كلامه، نفر من كلامه كما تنفر منه إذا من ناس يأكلون أمامك من لحم أخيك، تقبحهم وتقوم بمسبتهم. إذن انظر التصوير، بديع التصوير الإلهي، لا تحب هذا طبعا فكرهه شرعا. من يكرهه شرعا؟ الآن صارت الغيبة عند كثير من الناس تشبه ما يقال فاكة المجالس، يقولونها والله يا إخوانهم يضحكون، فلان قالتك خبل يضحك، والله اغتابه، والله اغتابه ويضحك، ما يجوز والله، إلا أن يغتابه في فسق كما سيأتي من مستثنيات الغيبة للتحذير أيضا بقصد حسن ليس بقصد عداوة، يذكره قصد التحذير كما سيأتي، يكون له مقصد حسن. لا إله إلا الله. إذن وقد عرفت ذلك وأزيدك حتى أنفر قلبك وقلبي من الغيبة، وكلنا ذاك الرجل قد نتعرض لها مما جاء في الوعيد والزجر. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم كما جاء في الحديث، إذ فجأ النبي صلى الله عليه وسلم فجأوا بريح منتنة. تعرفون منزلة الريح ولا تعرفون؟ ذكرت لكم من منازل قبح الريح والتعذيب بها، أن الإنسان لو كان في قصر ثم قدر أن ذاك القصر تنبعث منه رائحة لا تطاق، نعم، لا يستطيع يسكن فيه. وقلت لكم في كوخ صغير قليل المرافق والأثاث، ريح طيبة، يقوم في ريح طيب، ينام في ريح طيب، يسكن سعيدا فيه، الريح هذا طيب. لذلك ملئت الجنة ريح طيب، تذكرون ملاطها كما مر معكم في وصف الجنة، ملاطها طوبة من لبن، لبن من ذهب من فضة، ملاطها المسك، حصباؤها ترابها شيء من زعفران وشيء من مسك. لا إله إلا الله. فحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما إذ صدرت ريح خبيثة يعني ما تطاق، قالت تدرون هذه الريح شموها سبحان الله، نعم، قال هذه ريح المغتابين، أضار الله يسدد. كما في بلد قبل فترة أعلن عنها رجال الأمن ورجال ما أفلحوا في إذهابها، في أحد البلدان كانت مشتهرة بسبب صحابة، صدرت رائحة صارت تدخل لقصور الأمراء أو القيادات فيها، في بعض البلدان حولنا مما اشتهر تلك البلاد بأن من دينهم سب الصحابة، فصاروا يطاردون إيش؟ فصاروا يطاردون الريح، يعرفون مش مصدرها، ما استطاعوا. جلست أيام تعذبهم. اقرأ في هذا أخبار الماضية، متواضع الخبر مستفيد. سبحان الله. وهل هناك أغلى من عرض الصحابة؟ في أغلى منها. علمونا ديننا، ائتمنهم النبي على دينه، خلاهم حوله ينقلون عنه، ما قال اخرجوا لا تنقلون عني، ثم يأتي هؤلاء يخونونهم يسبونهم لعنة الله عليهم. وصدرت وعذبتهم فترة، ودخلت قصور ولاتهم وعذبتهم أيام لا أذكر كم. ولنذيقنهم العذاب الأدنى، قيل عذاب الدنيا دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سبحان الله. وحينئذ الأحاديث في ذم الغيبة كثيرة، فبعد هذا الزجر والوعيد بما تيسر ننتقل المسألة الثانية، ما حد الغيبة؟ النبي حدها، فروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، في غيبته يعني، بحيث لو نمع عنه أنك تكلمون فيه في هذا الباب وأنتم غايبين عنه كره. قال: ليش يقولون عليه ذلك؟ هم غايبين عني. ذكرك أخاك بما يكره. فقال له سائل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول من عيب، يعني كما يفعل بعض الجهل اليوم، يقول أنا أستطيع أقول هذا قدام إلى آخره. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فغيبة وزيادة، وهي البهتان، فقد بهته. تعرف ايش معنى بهته؟ ايش معنى انك تقول في اخيك ما ليس فيه من غضبك؟ تقول هو معروف يسرق اموال الناس، هو ما سوى مسكين، هو معروف يطلع على عورات النساء، هو ما فعل. هذا في حديث ابي داود وخرجه بعض اهل السنن. قال: من قال في اخيه ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، عصارة أهل النار. أنا مثل هذه العصارة مؤلمة والله، عندما تسمعها تخاف، تخوفك. ما رأيتها إلا في حادث، رأيت يعني شيء يذكر بي حادث، تقلبت سيارة فاحترق الناس، من ثلاث بنات أظن رايحين إلى مكة في وليمة أو شيء لا أذكر، ثم تقلبت وجاء الحدث في الجرائد اليوم الثاني، وأنا رأيته قبل ما يأتي الحدث في الجرائد، أنا شفته. رأيت إحداهن رحمها الله، رحمهن الله، خرجت يدها وصار فيه سائل ينزل يقطر منها ويتحترق. يعني تعرفون هل العصارة اللي تكون في النار أشد من هذا؟ لا شك ينغمس فيها من قال في أخي ما ليس فيه، ويعذب لدرجة يقال: ها اخرج. كيف يخرج؟ حتى يخرج مما قال. كم يعني يسكن فيها؟ كيف يخرج يوم القيامة؟ الله أعلم كم يقعد في النتن هذا والزهومة والعذاب الأليم، وقد تكون حارة جدا، حميم فوق العذاب اللي يراه. الله أعلم. من قال في أخيه ما ليس بي أسكن رضغة الخبال، يقول النبي، ويعصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال. ظاهر حديث تعريف الغيبة يدخل فيه حتى من اغتبته لأجل المعصية به أو بدعة، لأنه قال ذكر أخاك ما يكره. ف فيكره الرجل الزاني أن تقول عنه زاني، يكره. ويكره الشخص مسبل ثوبا أن تقول عليه مسبل، يكره. فكل ذلك حينئذ ظاهرا يدخل في الغيبة. انتبه، يدخل في الغيبة أن تقول جاكم المسبل. فإذا واحد تكلم يقول يا أخي لا غيبة لفاسق، انتبه للضابط، انتبه، نبه على الضابط هذا ابن تيمية، انتبه منه. فإذا ذكرته بمعصيته فأنت مغتاب أيضا. عجيب. اي نعم، حتى لو ذكرته بالمعصية اللي فعلها أنت مغتاب. للنبي عرف الغيبة وجعل لها حد، قال ذكره حكمة، يكره، يكره أن تقول بطنهم كبير، يكره أن تقول ريح منتن، يكره أن تقول سيارة في سيارة كما قال العلماء، في دابته، في لباسه، في كله يدخل في الغيبة. انظر سيارة خردة جينا بها، نعم، حين بيجيكم، بيجيكم الدخان، بيجيكم يعني السيارة إلى آخره، فاغتاب سيارته. هذا لأن الصلة به، هو يختار السيارة فهي تعود له، إنه اغتاب سيارته، اغتاب لباسه يعود له، اغتابه في معصية يعود لها. هذا الحد عام. طيب كيف ينقذ الإنسان، ذكر إنسان بمعصية ينقذ من كونه اغتاب ويتعرض للعذاب؟ هنا ابن تيمية ذكر قيد كثير من الصالحين لا يعرفونه، إنما يطلقون لسان خاص، غيبة لفاسق، هذا مهدر. أن يقصد بذلك قصد حسن، التحذير من موافقته على معصيته بسبال الثوب، نعم، ولا يقصد بذلك التشفي لعداوة بينه، يقول هذا مسبل شفا، هذا غيبة، لأنه ما قصد التحذير. فالبعض أطلق الكلام قال لا غيبة الفاسق، ولم يقيدها بإيش؟ بالقصد الحسن وهو التحذير، بل دخل في ذلك حتى لو كان في تشفي، حتى لو كان نزهة مجالس، خلاص هو عاصي واغتابه، لا، له حرمة ما تذكره، تستر عليه. هنا يأتي هذا الذنب الذي تغتابه فيه، لك قصد حسن، جزاك الله خير، قصدك تحذر، هل جرى في مجلس خاص ولا عام؟ هل في ضرر على المسلمين متعدي؟ كان يكون أفصح لك بدعة وتخاف على غيرك أن يقعوا فيها. لا بس تقول هذا قاعد في مجالس خاصة ينشر بدعته، يسب ولي الأمر ويذكر مذالب ولي الأمر لعله يذكر في غيري، تتحذر منه، ممكن يعني قرين عندك أنه قاعد مثل السوس هنا وهنا، لكن ما عندك دليل أن هذا الأمر المستور هو فيه ورأيته عليه في بيته أو في شيء أحد اطلع عليه. فهنا يأتي حديث من ستر مسلما ستر الله، يعني ما ستر الله تفضحه. والفضيحة تبعد عنه الإقبال على التوبة، فيقول قد كشف ستري وخلاص. هنا يأتي الستر. إذن حينئذ صاحب المعصية مضطر، المظنون أنك لا تقع في إثمه أمران: مجاهر، الثاني أن يكون لك قصد حسن في ذلك. أما بين جدران طلعت عليه، فالنبي أمرك بالستر، يسترك الله يوم القيامة استرت عليه، لا تهتك ستره وتفشي، إلا أن تخاف أن يتعدى أمره، فلا تهتك ستره. نعم، لأنك إذا تكسر ستر أحد سلط الله عليك من يهتك سترك أنت، كما تعامل الناس سيعاملك الله بما عاملتهم، كنت كشاف للستر هتاك للستور الناس، يسلط الله عليك من إيش؟ من ينتهك عرضك ويكشف سترك كما هتكت ستور الناس يعني. أما إذا كان المنكر علانية فليس من الغيبة الرد، كما رأيت أن في ردنا الأخير على بعض المشايخ تكلم أو سكت عن بعض الجماعات المبتدئة عنه يعني مو منهج الكلام عليه، قاموا عليه بعض المتعصبة يقولون أصلا غلط تتكلم يعني وترد، بل بينك وبينه صح، فبينت قلت أنتم قد غلطتم لأنكم تقولوا الواجب عليك. قلت لهم الواجب ما أوجبه الله، فما الدليل على الوجوب؟ لا تكلموا على علام الغيوب بالوجوب من غير علم. فسكتوا، الحمد لله سكتوا وأثنوا جزاهم الله أثنوا خير، قالوا صحيح ما عندنا دليل. فالبعض ينساق وراء الكلمة يتعاطف من حبه فلان، وكان واجب عليه أن يرد سرا بينه وبين الشخص وينصحه، فإذا فجأته عرف أنه كان في عاطفة طالبه بالدليل. فعائشة قالت أخطأ ابن عمر لم تجعل هذا الغيبة بشرط وبقصد، ليس الفخر أنك رديت على فلان وليس التشفي به والحسد له، وإنما لبانش الحق فتؤجر كما ذكر ابن تيمية. قال والتحذير من أهل البدع واجب اتفاق العلماء، وأن يكون له كما في موضع آخر قصد حسن بالتحذير وليس تشفيا وعداوة أو حسد، في التحذير من الخطأ كما فعل الصحابة. فقالت إحداهن أخطأ إيش عائشة، أخطأ ابن عمر ولم يكن لها قصد طبيعة الحال التشفي أو اللي يسمونها تصفية الحسابات أو غير ذلك من المقاصد الرديئة، كما يقول بعض سلفنا يقول ما رددت على أحد وبينت خطأه إلا اتبع أوراته، هو أصاب فيها. تسنع الفرصة إن شاء الله وأكر عليه ويبدأ يتبع أوراته ويسأل أولاده ومن هنا ومن هنا، أول ما يقع في خطأ وقد وقع فلان بالخطأ فلان يتشفي، هذا غلط. كيف يعني في مباراة في دين، قال لا تلعب إيش العب بكل شيء إلا دينك، لا تلعب به المسألة إيش تشفي غلط، بل افرح أن الله ساق لك أخاك هذا لينصحك وليبين لك حدك الشرعي وأنك ليش تجاوزه، افرح. أما تكبر وكأنك تعاند الله أصلا لأنه مبين لك الحق وأنت تأباه، أنت تعاند من أنزل هذا الحق، أعوذ بالله غلط. من افرح بنصيحة أخيك لك. إذن هذا حد الغيبة والخروج منها في حق الفاسق، ألا يكون جاهر، أن يكون قد جاهر فيها، أن يكون لك قصد حسن في التحذير منها، ثم ترك التكرار. يعني قوم بينت لهم أن فلان فيه كذا، فلا تجعل ديدنك أن تبين أن تذكر هذا وتذكر هذا إلا لمقتضى. كان يتجدد الناس في المجلس شفت وجوههم فتجدد الكلام لمقتضى، أما أن يكون إنسان ديدنه يتكلم في من حذر منه ويرجع، إذا هذا ما صارت غيبة، ما صارت قصدي نصيحة، صارت غيبة ونميمة. نعم خلاص، كما نرى الإمام أحمد على قومهم يكتابوا يذكرون ابن أبي دؤاد فقال كفاكم وحذرتم منه وعرفتموه فلماذا تأتون مرة أخرى بعد مرة إلا لمقتضى. كما ذكرنا كان يجلس أناس جدد يرى المعلم وجوه جديدة فيريد أن يبين لهم كما بين لمن قبلهم، والمعلم مؤتمن في ذلك ولا يخول، المعلم وكيل في بيان العلم فهو مؤتمن. طيب إذا ليس يعني غيبة الناس تتحول إلى شهوة خفية، كيف شهوة خفية؟ ليش يسر الناس بغيبة غيرهم؟ من يقول فقهني كذا، فقهنا جميعا، ليه يستنسون بالغيبة ويرتاحوا لما يذكرون يعني بعض المخازي أو الأغلاط في النفس شر. إيه الذي نعوذ بالله من شر أنفسنا. فهو لم يذكر هذا ولم يذكرها فيك أنت يا سامع منه، ما عندك فضل، ما عندك هذا، ولم تبتلى بمثل هذا، تستروح الناس بالتفوق وأني أفضل من هذا اللي افتبنا هذا وذكر بالسوء وأنا ما ذكر في السوء، فتستروح تستروح النفس وغيرت أيه للتعالي. فاحذر هذا الجرم العظيم والإثم الكبير. وسبيل ذلك وعلاجه والتوبة منه واستثناءاته ما يلي. المسألة الثالثة منها علاجه أن تردد على نفسك عند الجلوس في المجالس أحاديث الغيبة وما جاء فيها من الزجر والوعيد فتملك لسانك. نعم فتملك لسانك حينئذ. يقول البخاري لا أذكر حتى وقتي هذا ومر عليه سنين عشرات السنين أني اغتبت مسلم بلسان. لا منقب والله عظيم، من منا مثل هذا الفضل؟ لا أذكر أني اغتبت مسلم بلساني. وكان شديد الحذر في الوقيعة حتى قالوا في البخاري ناعم الجرح لو قال فيه نظر لكان متروك. ما يقول متروك، يقول كذا، يقول فيه نظر احتياطا. رحمة الله عليه. وحينئذ نأتي للمستثنيات من الغيبة، المسألة الرابعة. فيستثنى منها من الغيبة النصيحة في أمر دنيوي أو أخروي. يجي شخص يتقدم لأختك أو لابنتك فتسأل إمام المسجد أو تسأل صاحبه في العمل، يقول هو زميلنا ونعرف العمل لكن ترى الناس يصلون تحت هو قاعد ما يصلي، ما يجي معنا صلاة الظهر. غيبة هذه. بعض الجهل يقول يا أخي ليه تقطع في رزقك خليه يتزوج. غلط، يجب أن تقول ما استؤمنت، أو تذكر أنه يدخن، أو تذكر أنه يختلس، أو أنه عنده معاملات رديئة حتى ما عينت أن هذا جاي يسأل يزوج أخته ولا لا، فهذا لا يدخل في الغيبة. وأشد من ذلك الدين إن كان مبتدعا فيجب على العالم القادر على الرد العلمي وقواعد معرفة قواعد الدين والاستواء أن يرد عليه بعلم، كما قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. ولما عدى بعض الجهل عند الإمام أحمد أن هذه غيبة أنكر عليه الإمام أحمد. دخل رجل الإمام أحمد ويقول فلان فيه كذا فلان فيه كذا، قال تقتاب العلماء؟ إذن الرمي بالجامية ترى من عهد أحمد، أحمد حتى ما قدر. قال تقتاب العلماء؟ قال هذه نصيحة ليست غيبة، نصيحة فليست غيبة حتى لا يتبعه الناس، كما قال ابن تيمية ويتقلدوا دينه فحذر. هذا واجب اتفاق العلماء وليس للإنسان فيه خيار. نعم فحذر منه. فإذا التحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء، ولا يسع إنسان يكتم العلم فيهم إذا سئل، فيبين إذا سئل حالهم، يبين حالهم إلا إذا كانت هناك مفسدة كما حصل في عهد علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن عمر بن الخطاب تكلم على صديق ولم يتكلم، لكن لم يسأل، لم يتكلم علي على ابن الكوع علي، قال إن الرعية كانت ملتوية عليه فسكت لحصول مفسدة أكبر بالكلام. فإذا كان فيه قوة خاصة في زماننا هذا صار المبتدع يضرب عليه بيد من حديد الحمد لله. وتفشى التحذير من التبليغ والإخوان هتك ستورهم، فلا مجال لأحد أن يقول أنا أضعف أن أتكلم في التبليغ بعد هذا الإنجاز الكبير إلا قامت به حكومة خادم الحرمين ووزارة الشؤون الإسلامية مشكورة على يد الدكتور عبد اللطيف بعد فضل الله أن يتهاون بالكلام معه من القوة الرادعة ما معه ومع العلم. اجتمع الشيوخ على الكلام كالشيخ بن باز وفضحوا هذه الجماعات كالتبليغ والإخوان، فلا مجال حينئذ لأحد اليوم أن يتملص ويقول أما أنا فلا أتكلم. طيب انقل كلام العلماء هؤلاء، أنت لا تتكلم، لكن لو نقلت كلامهم ماذا يعيبك؟ انقل كلامه في التبليغ كما قال الشيخ بن باز، جماعة التبليغ والإخوان الفرق الهالكة، انقل كلام الشيخ بن باز في محمد سرور لما قال نظرت في كتب العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد رأيتها كتب فيها جفاء لا تصبح في هذا الزمان، فقال الشيخ بن باز هذه ردة وكفر أكبر أن يقال في هذه الكتب كذا وكذا. انقل كلام الشيخ محمد سرور وما قالوا في الكتب العقيدة، ما قالوا حسن البنا طريقتنا صوفية سلفية، وما قال بن باز أنهم من الفرق الهالكة، وما قال الألباني أن جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة. نعم، يعني هل يمكن أن تصبح في حكمة أكبر من العلماء مجتهدي الزمان؟ فإذا أنقل كلامهم فلن تكون خيرا منهم، وليكن قدوتك الصحابة في ذلك. ففي الإجماع إذن التحذير من البدع والأهواء ليس بغيبة بإجماع العلماء. طيب، وهم يرمون الآن أهل الحديث بأنهم جامية يغتابون يقولون المشايخ، قل لهم سموا لي الشيوخ الذي اغتابهم أهل الحديث يخافوا أنهم خلاص الآن معروفين منهم، سمي لي يقول معروف معروفين يجيك إشارة ما يقول. طيب يقول لك يلا سمى، فإذا صدق قال سلمان العودة ويغتابون سبع الحوالي وهذا لا علماء وعبد العزيز الطريفي وش اسمه. نعم، حينئذ من الخطأ لا شك ما نقله لي بعض إخواننا في الخاص لما ذكره ما ذكر عن عبد العزيز الطريفي وأنه هو وسفر الحوالي ومدري من قال معه أنهم من العلماء، هذا خطأ كبير ينبغي للمتكلم به أن يتوب منه توبة نصوح ويبين غلطه في ذلك. طيب، علاج الغيبة أو الاستغفار منها لا يكفي أن تستغفر بينك وبين ربك، بل لابد أن تستسمع ممن اغتبت ممن اغتبته، إلا إذا أدى مفسد أكبر وتخاف فحينئذ تثني عليه بالمجالس اغتبته فيها وتذكره بخير وتستغفر له وتدعو لعل الله أن يكفر عنك هذا. أما الحديث المنتشر كفارة الغيبة إيش؟ أن تستغفر لمن اغتبته، فهو حديث مكذوب. أذكر لكم قصة بهذه المناسبة وننتقل في دقائق معدودة إلى النميمة بعدها ونختم درسنا بعدها. يوم الأيام وأظن هذا قبل نحو 27 سنة من الآن كنت في مسجد كبير، فقام إنسان يبدو من هذول الجماعات هذه إما تبليغ أو إخوان لكن لا يحسن العلم، ألقى كلمة وين؟ في المجلس، ألقى كلمة في المسجد وفيها وكفارة الغيبة كما قال الرسول أن تستغفر لمن اغتبته، وكنت أعرف أن هذا الحديث مكذوب، فتقدمت إليه وقلت له ترى هذا الحديث لا يصح، مضت الأيام، وكان من عادتي في ذلك في السنتين بعدها وثلاث سنين، والحقيقة إذا شفت أناس فيهم غفلة جلست أخوفهم بالله وأذكرهم على شواطئ البحر، وبين لهم يعني أذكرهم بأيام الله بدل هذه الغفلة التي يصنعونها. يوم الأيام ذاك الواعظ وأنا أمر على فئام من الشباب وأجلس معهم أذكرهم وخوفهم بالله، كان هذا المتكلم في كلمة في المجلس معهم في المسجد معهم جالس، فاستحيا فنما إلى علمي إشارة أن الذي لا يعتني بالحديث صحة وضعفا ويروي كل ما يعرف فقد يكون عرضة للزيخ، فرأيته متغيرا جالسا مع رفاق سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فمن الزيخ ألا تتم بالحديث، تروي المكذوب، تروي ما تخاف يكون النبي خصمك يوم القيامة، حتى لو كنت تريد تعظ وتريد وجه الله يجب أن تثبت من الحديث، لا تروي عن النبي الكذب. فرأيت هذا الشخص نسأل الله العافية في حال رديئة بعد أن كان عليه مظاهر الصلاح، لعله من الأسباب أنه لم يتبع المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه، وهو التثبت من الحديث والعمل بمنهج السلف، فهذا سيكون عرضة حينئذ للزيخ. وأعظم الغيبة، نختم كلامنا، ما كان إذا كان للشخص حق عليك، انتبه، أعظم الغيبة إذا كان للشخص حق عليك كغيبة الوالدين، وأشد لعله من الوالدين غيبة ولي الأمر. سبحان الله، بعض الناس يقول يا الله لدرجة التقديس عندكم تقدم غيبة ولي الأمر على الوالدين، من جهة ما هي يا أخي؟ متعدية مفسدتها الولي الأمر، قد تؤدي لسفك الدماء. أما الوالدين بينك وبين أبيك، لكن إذا ذكرت مثالب ولي الأمر قد تكون لبنة في الخروج عليه وحدوث الدماء والفتن، كما قال عبد الله بن عكيم، قال: وددت ألا يكون لي يد في مقتل عثمان، فقيل له: أنت قتلت جارك؟ قال: كنت في المجالس أذكره بسوء، قدم بني عمومته وكذا، قال: فذلك كان أحد اللبنات لقتله، فأنا مشارك في قتله. ويدل على تحريم غيبة ولي الأمر ولو بحق ولو من جهة التحذير، يستثنى من الفاسق. بعض الناس عندما كثر غيبة ولي الأمر وش قالوا؟ قال النبي: لا غيبة لفاسق. لو فرضا تزعم ولي الأمر فاسق لما جلس أن تقتاله. لما؟ لما روى الترمذي في جامعة من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رجلا اغتاب ولي الأمر أمام الصحابة بكرة في شيء واقع فيه، قال: انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. فهنا قال له: اسكت. كيف؟ والنبي كان يقول: بأفسخ العشير في الفاسق. هنا ولي أمر فيه مفسدة في غيبته ولو كان بحق، لأنه تؤدي ليش؟ الخروج عليه وإحداث الدماء في الأرض. فهنا حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، أو قال أبو بكر: أسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الفرض أهانه الله، لأن السلطان ظل الله في الأرض به تقوم حدود، فإذا سقط جاهه بذكر مثالبه حتى لو قصدك التحذير من السلطان لما جاز ذلك، ولو حتى السلطان ما استطعت أن تدخل عليه لما جاز ذلك. اي والله ما جاز. كما روى ابن ابي عاصم في السنه: من كان له نصيحه ذي سلطان فلا يبدي علانيا، وليذهب اليه وليخلو به وليسر اليه، فان قبل منه فذاك، والا قد ادى الذي عليه. فهؤلاء كلهم اللي خرجوا، مثل المبيض سود الله وجهه، والثاني اللي اسمه سعود، والمراه ذي كلها الفتاه لاعب بها وصارت مع القمائم الان، كلهم هؤلاء سبحان الله اللي ارادوا المال وفتتهم الدنيا وتركوا بلد الاسلام وذهبوا بدل السلطان، وبدأ يغتابون ولاة أمرهم اللي درسونا التوحيد وعلمونا في المدارس العقيدة الصحيحة، ورعوا الحج والعمرة والبيت الله، وطبعوا المصاحف، ووزعوا الكتب علينا مجانية، كتاب التوحيد في المدارس ما كنا نشتريها والله، تعلمنا التوحيد، ولهم فضل علينا لا شك. ذهب من عندهم وصار يغتابهم، وترك أهل الصلبان ولم يرد على الصليب ولا حتى على عبدة الشيطان هناك، نسأل الله العافية. فهل هذا حق؟ فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله توبة النصوح، ويسلموا أنفسهم لرجال الأمن لولي الأمر، ويستغفر، فلعله يخفف عليه الحكم من هذه الغيبة التي لا تجوز لولي الأمر، ولا يقول في نفسه إن هذا إنكار منكر، لأن إنكار المنكر لم يمنعه ولي الأمر. فشيخنا بن باز كان يقول الربا حرام، كذا وكذا حرام، لكن ما كان يربط خطأ ظاهرا بولي الأمر ويشغب عليه كما يفعل الدواعش أخزاهم الله والخوارج. ولي الأمر يقول لك بين شرع الله، ما يقول لك لا تبين شرع الله، لكن لا تلمح وتذكر المنكر بصورة فيها تشغيب على ولي الأمر، وفيها زرع الكراهة الناس، وابتكرار وصورة قبيحة تقبح ولي الأمر عند الناس، فهذا لا يرضاه الله ولا الرسول، لأنه يؤدي الاستخفاف بولي الأمر وإسقاط جاهه. فشيخنا بن باز ما كان إذا وقع خطأ ينكره، لكنه ما كان يربط بولي الأمر ويشغب عليه. فعلى المسلم حينئذ أن يقتدي بالشيخ بن باز رحمة الله عليه في ذلك، بل بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. طيب، أنا أؤجل حينئذ الكلام في النميمة لوقت آخر. نقرأ، اقرأ.